التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. السلام والمحبة لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة ديار أبا مرني، وندعوكم الآن لمتابعة آخر التطورات السياسية التي أعدتها لكم رواء حيدر في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام وأقدم لكم عرض الأنباء الأخير لهذا اليوم من إذاعة العراق الحر. أعلنت حكومة رئيس الوزراء نور المالك اليوم أنها سترسل وفدا سياسيا وأمنيا رفيع المستوى إلى أنقرة في سعي للتخفيف من حدة التوتر على الحدود العراقية التركية، كما جاء في بيان صدر عن مكتب المالكي. لم يحدد البيان متى سيتم إرسال الوفد، غير أنه أكد على التزام الحكومة العراقية بمنع نشاطات حزب العمال الكردستاني التركي الإرهابية ضد تركيا انطلاقا من الأراضي العراقية حسب البيان. الناطق بلسان الحكومة العراقية علي الدباغ قال أن في نية السلطات العراقية طرد مقاتلي حزب العمال الكردستاني التركي من الأراضي العراقية، غير أن الحكومة لا تعرف بالتحديد كم عددهم والأماكن التي يتواجدون فيها حسب قوله. في حديث خاص مع إذاعة العراق الحر، دعا الدباغ تركيا إلى اعتماد الوسائل الدبلوماسية.
الحكومة العراقية تدعو الحكومة التركية إلى التريث وعدم اللجوء إلى الحلول العسكرية، اللجوء إلى الطريق الدبلوماسي والطريق السياسي لحل مشكلة التهديدات التي تواجه تركيا. الحكومة العراقية تستنكر وتدين بشدة العمل الإجرامي والإرهابي الذي تقوم به منظمة حزب العمال الكردستاني.
في هذه الأثناء قال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي في أنقرة اليوم أنه حث تركيا على عدم تنفيذ عملية عسكرية في شمال العراق وإلى حل الأزمة بالطرق الدبلوماسية. الهاشمي أكد أيضا أن العراق يعتبر حزب العمال الكردستاني التركي مجموعة إرهابية، إذ قال عند وصوله إلى أنقرة اليوم:
إن جمهورية العراق كانت قد حسمت أمرها في تصنيف واعتبار حزب العمال الكردستاني PKK مجموعة إرهابية تتواجد على الأرض العراقية بصورة غير شرعية وتمارس أعمالا إرهابية عبر الحدود بما يتعارض ونصوص الدستور العراقي. والحكومة العراقية تدرك مسؤوليتها وعزمها على إيقاف هذه الأعمال.
جاء حديث الهاشمي بعد قول رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان بأن بلاده أبلغت العراق اليوم بضرورة ملاحقة الانفصاليين من أكراد تركيا أو تحمل النتائج، علما أن برلمان تركيا سيقرر غدا إن كان سيسمح بعملية توغل في شمال العراق، غير أن أردوغان قال أيضا أن موافقة البرلمان لا تعني بالضرورة أن التوغل سيتم. وقال في اجتماع لحزب التنمية والعدالة في أنقرة اليوم:
اعتماد البرلمان هذا القرار لا يعني أنه سيؤدي إلى عملية عسكرية فورية، سيتم اتخاذ الإجراء الضروري في الوقت المناسب وعلى الأساس المناسب. أي فعل عبر الحدود سيجري ضد الإرهابيين فقط، وأؤكد ضد الإرهابيين فقط.
أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة. توقعت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس انعقاد المؤتمر الدولي حول السلام في الشرق الأوسط في الشهر المقبل أو في كانون الأول، إذ قالت:
The document that they work on has to simply show that
على الوثيقة التي سيتم توقيعها في المؤتمر وسيعمل عليها المفاوضون الإسرائيليون والفلسطينيون أن تظهر بكل بساطة وجود أساس للتقدم بإمكانه منح الثقة للطرفين وللمجموعة الدولية. سنواصل العمل وسنواصل مساعدتهم للتوصل إلى هذه الوثيقة، وبعدها سنكون في وضع يسمح لنا بالتحدث عن موعد عقد المؤتمر في وقت قريب على ما أعتقد. يذكر أن الفلسطينيين يرغبون في أن يؤدي المؤتمر إلى وضع إطار عمل مفصل للسلام، بينما تحدث الإسرائيليون عن إعلان مبادئ فقط. مصر اقترحت تأجيل عقد المؤتمر في حالة عدم تهيؤ الطرفين للشروع في مفاوضات. هذا ومن المتوقع أن ينعقد المؤتمر في أنابوليس في الولايات المتحدة الأمريكية. قال رئيس حزب الله اللبناني حسن نصر الله اليوم أنه تم تحقيق تقدم في المحادثات الهادفة إلى تبادل جنديين إسرائيليين أسرهما الحزب العام الماضي مع معتقلين لبنانيين في إسرائيل. يذكر أن اختطاف الجنديين الإسرائيليين في تموز من العام الماضي أدى إلى قيام حرب دامت 34 يوما بين إسرائيل وحزب الله، قتل فيها 1400 شخص، غير أن إسرائيل لم تتمكن من تحرير الجنديين المختطفين في ذلك الوقت. رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحديد موعد لتشغيل مفاعل بوشهر الإيراني الذي قامت روسيا ببنائه، وتحدث بوتين إثر محادثات أجراها مع رئيس إيران محمود أحمد نجاد في طهران مؤكدا على ضرورة مراجعة عقد بناء المفاعل وقيمته مليار دولار بهدف توضيح الجوانب القانونية والمالية بالنسبة للطرفين، غير أن بوتين أكد أيضا أن موسكو لن تتراجع عن التزامها بإنجاز بناء المفاعل. بوتين ناقش مع أحمد نجاد برنامج إيران النووي أيضا، وأعرب عن تأييده برنامجا نوويا سلميا، غير أنه أكد على ضرورة الالتزام بمعاهدة حظر الانتشار النووي. مستمعي الكرام، كان هذا عرض أنباء الأخير لهذا اليوم من إذاعة العراق الحر.
ما زلنا مستمعين الكرام نتواصل معا عبر إذاعة العراق الحر. سنتابع في هذه الساعة تصريحا لقاضي عراقي حول إمكانية تنفيذ أحكام الإعدام بحق مداني الأنفال في أي لحظة. أطفال بابل يصرون على اقتناء اللعب النارية. كما نتابع في هذه الساعة عرضا للصحف الكردية، ونختتمها بحلقة من برنامج حوارات يستضيف فيها الزميل نبيل الحيدري مطرب المقام العراقي حامد السعدي. سيداتي وسادتي، تعد المادة 140 من الدستور العراقي والمتعلقة بتطبيع الأوضاع في كركوك والمناطق المتنازع عليها تعد من أبرز النقاط الخلافية التي وقفت عندها لجنة مراجعة الدستور، حيث تصر بعض الجهات السياسية على ضرورة إجراء تعديلات جوهرية عليها أو تأخير تطبيقها، إلا أن الكرد يصرون على الإبقاء على هذه المادة دون إجراء أي تعديل بحسب ما أشار إلى ذلك عضو التحالف الكردستاني خالد شواني. ليث أحمد معه تفاصيل أكثر عن هذه المادة.
نصت المادة 140 من الدستور العراقي على أن تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة 58 من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها والمتعلقة بمدينة كركوك والمناطق المتنازع عليها، وفق تسلسل تمثل بالتطبيع عن طريق عودة المرحلين إلى المدينة مقابل عودة الوافدين العرب إلى مدنهم السابقة، ثم إجراء إحصاء سكاني يتبعه استفتاء على مصير كركوك بأن تبقى محافظة مستقلة أو تنضم إلى أقليم كردستان في مدة أقصاها 31 من شهر كانون الأول لسنة 2007. ويذكر أن الحكومة قد شكلت لجنة عليا أخذت على عاتقها إنجاز الخطوات التي نص عليها الدستور، ترأسها وزير العلوم والتكنولوجيا رائد فهمي. ووسط اختلاف وجهات النظر حول إمكانية إجراء هذه الخطوات بسبب حساسية الأوضاع في هذه المحافظة من جهة، والمباحثات الجارية بين لجنة مراجعة الدستور لإجراء التعديلات الدستورية، والخلاف الحاصل حول المادة 140 من جهة أخرى، وسط وسط هذه الخلافات أوضح عضو التحالف الكردستاني خالد شواني أن هنالك الكثير من العقبات أمام عمل اللجنة إلا إنها تجاوزت معظمها، مشيرا إلى إمكانية حسم هذا الأمر وفق الوقت الذي حدده الدستور.
في الوقت الذي نحن ندعم لجنة تنفيذ مادة 140 من الدستور وبدأ تعمل من أجل التطبيع في كركوك، وأيضا نطالبها ببذل أقصى جهدها لغرض إكمال مراحل التطبيع لكي نكون قد أكملنا ضمن التطبيع ضمن الاستحقاق الزمني المحدد في الدستور لإمكانية إجراء استفتاء في هذه المناطق.
تتوقع أنه تكون ضمن المدة الزمنية؟
بالتأكيد نحن أمام استحقاق دستوري، فينبغي أن يتم خلال هذه المدة المحددة لكي نفي باستحقاقنا الدستوري الذي ألزمنا به أنفسنا أمام الشعب.
هل هنالك برأيك عقبات قد أثرت على عمل هذه اللجنة وتحول دون أداء عملها بصورة صحيحة؟
نعم، كان هناك عراقيل، لكن كل هذه العراقيل بالجهود الحسنة وبالجهود التي بذلت والنوايا الحسنة اللي كانت موجودة بين الأطراف تمكننا من إزالتها، الآن يبدأ يعملون على الأرض. بالتأكيد هناك عقبات أيضا، لكن هذه العقبات نستطيع أن نواجهها ونجد حلول لها لكي نفي باستحقاقاتنا.
من جهتي أشار محافظ كركوك عبد الرحمن مصطفى فتاح إلى وجود تأخر واضح في تطبيق المراحل المذكورة في المادة 140 من الدستور العراقي الدائم.
هناك لجنة عليا مشكلة لجنة العليا لتنفيذ الأحكام مادة 140 من الدستور العراقي الدائمي، وهناك مكاتب في المناطق المشمول بهذه المادة وهم يعملون، ولكن بالتأكيد هناك تأخر واضح في تنفيذ المراحل تطبيق المادة المذكورة، وأأمل أن تنفذ وننتهي من هذه المشكلة في الوقت المحدد لتنفيذ هذه المشكلة، لأننا نعتقد أنه بتنفيذ هذه المشكلة سوف نتخلص من مشاكل كثيرة وسوف تعاد الحقوق المختصة لأهل أهالي كركوك من مختلف المكونات الموجودة في كركوك.
إلى من تعزون أسباب التأخير؟
هناك أسباب عديدة، هناك طبيعي تلك أصبح صار من قبل الحكومات السابقة، ولأن لم تتخذ أي خطوات في سير تطبيقات المادة، ولكن أمل إن شاء الله تذليل هذه المعوقات والبدء بشكل جدي بتنفيذ المادة بمراحلها. رغم أنني كنت مكلف بتنفيذ المادة، هناك مكتب مشكل في كركوك هم الذين يتولون تنفيذ هذه المادة، ونحن كإدارة في كركوك مهمتنا تقديم المساعدات وتسهيل الأمور التي تطلب منا.
وتعد المادة 140 من الدستور العراقي من أبرز النقاط الخلافية التي وقفت عندها لجنة مراجعة الدستور، حيث تصر بعض الجهات السياسية على ضرورة إعادة النظر في هذه المادة وإجراء تعديلات جوهرية عليها أو تأخير تطبيقها، إلا أن الكرد يصرون على الإبقاء على هذه المادة دون إجراء أي تعديل حسب ما أوضح عضو التحالف خالد شواني.
إلى هذه اللحظة التحالف الكردستاني يطالب مطالبة جدية بتنفيذ مادة 140 وعدم ومصرين على عدم إجراء تعديل عليها.
ويذكر أن وكالات أنباء نسبت إلى رئيس اللجنة العليا لتطبيق المادة 140 رائد فهمي نفيه تحديد موعد إجراء الاستفتاء على مصير كركوك، مشيرا إلى تشكيل لجنة فرعية ستتولى لاحقا تحديد موعد الاستفتاء وتؤمن له شروط إجراءه. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، بعد انقضاء أكثر من شهر على تمييز أحكام الإعدام الصادرة بحق 3 من المدانين بقضية الأنفال، فإن القرار اكتسب الدرجة القطعية وجائز التنفيذ في أي لحظة. هذا ما أكده قاضي التمييز والمتحدث باسم المحكمة الجنائية العراقية العليا منير حداد، الذي أشار أيضا إلى أن سبب تأجيل تنفيذ الأحكام بحق المدانين هو مراعاة شهر رمضان وعيد الفطر. شهر رمضان مع التفاصيل.
قال قاضي عراقي من المحكمة الجنائية العراقية العليا أن أحكام الإعدام في قضية الأنفال ستنفذ خلال أيام وبعد انتهاء عطلة عيد الفطر. وأوضح منير حداد قاضي التمييز والمتحدث باسم المحكمة الجنائية لإذاعة العراق الحر بأن أحكام إعدام 3 من المدانين في قضية الأنفال دخلت مرحلة وجوب التنفيذ بعد انقضاء أكثر من شهر على تمييز الأحكام من قبل المحكمة.
اكتسب القرار الدرجة القطعية وأصبح الحكم بات مكتسب الدرجة القطعية وجائز التنفيذ في أي لحظة. الجهة المختصة بتنفيذ الأحكام هي طبعا الحكومة وليست المحكمة. لحد هاللحظة لم نبلغ بموعد محدد بالتنفيذ، والمعلومات اللي عندي والمتيقن منها أني ستتم تنفيذ الأحكام بعد العيد مباشرة.
وعن موقف المحكمة الاتحادية من مسألة تنفيذ أحكام الإعدام وضرورة أن تسبقها مراسيم جمهورية، قال حداد:
بالنسبة للمحكمة الاتحادية أعطت رأيها بالموضوع، قالت بأن يجب إصدار مرسوم جمهوري في قضايا الإعدام في المحاكم الاعتيادية، والمطلق يجري على أطلاقه، يعني معناها يشمل محكمة الجنائي العراقي العليا، مع الأخذ بنظر الاعتبار قانون المحكمة الجنائي العراقي المختصة رقم 10 لسنة 2000 أو المحكمة الجنائي العليا لسنة 2005 الذي لا يحتاج في تنفيذ الأحكام إلى إصدار مراسيم جمهورية، كون يمنع رئيس الجمهورية ومجلس الرئاسة من التخفيف أو إلغاء الأحكام. وأيضا المادة 27 من قانون المحكمة أوجبت على التنفيذ خلال 30 وجوبا على التنفيذ على الجهة التنفيذية أن تنفذ خلال، فحصرهم بالمدة وحصرهم بعدم الحرية في التخفيف أو الصلاحية للتخفيف أو إلغاء الأحكام. فإحنا ما نشوف أكو السبب لتوقيع من قبل مجلس الرئاسة. وطبعا عندنا سوابق 4 حالات إعدام نفذت في المحكمة الجنائية العراق المختصة صدام عصبية وجماعته.
هذا التأجيل كان بسبب شهر رمضان ومسألة يعني مراعاة موضوع الدين وموضوع هذا الشهر لا أكثر برأيكم؟
نعم، وأنا المعلومات اللي من الجهات الرسمية من رئاسة الوزراء أنه السبب التأجيل هو بسبب شهر رمضان ولغرض عدم المساس بمشاعر المسلمين، ومثل ما حدث في قضية إعدام صدام حسين، مع أنه ما كان أكو مانع قانوني وماكو مانع قانوني يمنع التنفيذ في رمضان، لكنه حتى يتجنب هاي الحساسيات فالحكومة أجلتها فيما بعد العيد.
كانت هناك إثارة لأن هناك رفض أمريكي لهذا الموضوع، أو هناك رأي مخالف أو معارض لمسألة التنفيذ الإعدامات الجديدة، هل من معلومات لديكم بأن موقفا من هذا القبيل موجود؟
أحب أطمئن الجميع بأنه الولايات المتحدة والقوات المتعددة الجنسيات وكل الجهات في العالم ما إلى حق تدخل ولم تتدخل ولن تتدخل في الأحكام، ولم تفرض رأيا ولم تعطي رأيا لحد هذه اللحظة. هذا الكلام مو صحيح وبعيد كل البعد. اللي قرر المحكمة الجنائية العراقية العليا وآخر سلطة تصدق القرارات أو تنقضها هي محكمة التمييز، وماكو تأثير على محكمة الجنايات أو التمييز. المحكمة مستقلة وعادلة ونزيهة وبعيدة عن السياسات.
السؤال الأخير هو هل أنتم مستعدون لمسألة المراقبة، مراقبة آلية التنفيذ، يعني وجودكم أنتم في يوم التنفيذ أو في لحظة التنفيذ؟ وكانت أثيرت أيضا مسألة الإعدامات أن تجري خارج بغداد يعني في إقليم كرسان فيما يخص حالة علي حسن المجيد تحديدا.
نعم، هو يعني طرح رأي، وأعتقد أن القيادين الكرد بالذات والحكومة العراقية أيضا لا تميل إلى هذا الجانب.
مراقبتكم لآلية التنفيذ أو يوم التنفيذ هل مختلف عن المرات السابقة مثلا؟
أكو شغلات قياسات الحبل والشغلات والهي، تعرف لم يكن لدينا خبرة في الإعدامات، هذه الأمور كلها تلافيناها فيما بعد في عمليات إعدام الثلاثة اللي حدثت بعد صدام حسين. وإن شاء الله آلية التنفيذ تكون حسب ما هو معمول به في المحاكم العراقية في السابق.
شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر. هرتوم دوي هرتوم دوي تو ما نجياني تو فينو سيلاهي خوان داكاني
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، تتزايد ظاهرة ولع الأطفال بالألعاب النارية وبكل أنواعها، فالعديد منهم يصرون على اقتناء المسدسات والبنادق ولعبة القناص دون الالتفات إلى لعب السيارات أو القطارات أو الألعاب الإلكترونية. هذا الأمر أثار ذعر الآباء في الحلة وعزوا انتشار الظاهرة إلى الظروف الأمنية وكثرة مشاهدة الأطفال لأعمال العنف في الشارع وكذلك في البيت من خلال القنوات الفضائية. علاء رزاق معه التفاصيل.
يتزايد بشكل لافت إقبال الأطفال على لعب بهيئة أسلحة وبأنواعها المختلفة، حتى أن المتخصصين ببيع هذه اللعب باتوا يرون أن المحل الذي لا يحتوي على أنواع من البنادق والمسدسات واللعب النارية لا يمكن له أن يستمر في العمل، بسبب أن الأطفال يفضلون هذه الأسلحة على نظيراتها من اللعب الأخرى كالقطارات والسيارات واللعب الإلكترونية. في سوق الحلة عبر عدد من الأطفال عن إصرارهم على اقتناء هذه الأسلحة، فيما أشار مؤيد سعيد أحد باعة لعب الأطفال إلى تزايد الإقبال عليها.
أنا أحب البندقية، اشتريت للعيد بندقية وبابا وماما رادوا يشتروا لي سيارة، وأنا صرت إلا أريد بندقية. أنا أريد بندقية وما يعمل، أنا إلا أريد بندقية.
انبسط أبيع ألعاب مع الأطفال بالشارع، فأكثر شيء يعني شفت راح يجي العيد فجبت بنادق يعني هواية ومسدسات ومن هالأسلحة اللي يعني الموجودة وطقطاقيات، فأكثر شيء جهال يعني اللي إجوا عليه هنا هي واللي بعتها أكثر شيء بالعيد هي يعني البنادق والطقطاقيات والمسدسات هي اللي يرغبوا لها الأطفال.
أكو أسماء معينة لهاي البنادق والمسدسات اللي أشوفك بعض؟
أي طبعا يعني موجودة، أكو بندقية يعني كبيرة أم البومبوكشن، وأكو قادفة موجودة وبيكيسي وقناص ويعني كلاشينكوفي، هاي الأسلحة الموجودة هنا عندنا.
طيب هاي شنو منشأها، من تجيبوها
يعني؟ احنا نجيبها والله من ابو جمله هنا الموجوده، وابو جمله هنا الموجود جبها من بغداد، وبغداد اكيد يستوردوها من الصين.
انا ما ودي الاسلحه للاطفال، لان هاي اجنده جديده على العراقيين والمفروض تمنع من قبل الحكومه ومن قبلنا.
زين انا شفت هسه اشتريتوا لابنكم يعني
ولد صديقي اشتراها.
ليش يعني؟
ما حب ثاني يشتريها، ما ادري هم هاي متعودين ذول الاطفال، لان القنوات يطلعون الاسلحه، هذول متعودين 24 ساعه قدام القناه يباحوا، من يشوف سلاح بندقيه وأمين وشرطة مجنة متونس عليه، المفروض تمنوها.
ليش اشتريت البندقية أنت؟ ما تحب غير شيء مثلا سيارة؟
لا أنا كبير بالربع سنة.
أصدقائك اشتروا بنادق؟
إيه.
شنو نوع البندقية اللي اشتريتها؟
مسدد رجال الناس.
من جانبه عزى محمد موسى أسباب إقبال الأطفال على اقتناء هذه الأسلحة إلى الظروف الأمنية التي يمر بها البلد وعدم وجود ألعاب بديلة.
احنا في أكثر شغلنا الأسلحة، البنادق، المسدسات، لأن تعرف الوضع يعني هو الجاهل ما يفتح عينه يشوف قدامه تلفزيون سيارة مفخخة، أمريكان، جيش، حرس وطني، هو جاهل طبيعته، طبيعته يقوم يحب السلاح، هو شو قدام غير سلاح، بالشارع سلاح، بالتلفزيون سلاح، بالبيت سلاح، يعني لو مثل جهالنا مثل باقي الجهال يفتح عينه على الإنترنت، على الكمبيوتر، على الحاسبة، ما يقوم يدور سلاح، يعني لو هاي المظاهر كلها تنتهي مال السلاح وبالشوارع وبالتلفزيون ومفخخات، الجهل يفتح عينه، الحاسبة قدامه، مدرسة نموذجية قدامه، يتعلم الكمبيوتر شنو، الحاسوب شنو، الانترنت شنو، يعني يفتح عينه قدامه السلاح والبندقية والرشاشة وابو كان عسكري وابو خطفه وابو ذبحه، وهو طبيعة الجاهل هاي يحب السلاح. احنا عندنا بالعراق بس روح الباقي الدول ماكو ايش، العاب موجودة، متنزهات موجودة، العاب الكترونية، مدينة كاملة العاب الكترونية موجودة، انا ما رايح بس اطلع بالتلفزيون. احنا اذا جاهلنا يروح للمنتزه مرجوحة واحدة مخلية الدولة ومكسورة، وين يروح يلعب يعني؟ لا متنزهات، سووا قاعات، قاعات العاب الكترونية بفلوس، يعني جاهل يطوب لعب الكترونية حلوة، عقله ينفتح.
على رزاق اذاعة العراق الحرة الحلة.
نحييكم مستمعينا الكرام مرة أخرى من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمرافقة مصطفى صالح كريم وعرضا للصحف الكردية.
بعد انتهاء عطلة العيد عودت الصحف الصدور، وقد أبرزت الصحف الصادرة في إقليم كردستان باللغة الكردية يوم الثلاثاء موضوع القصف التركي واحتمال اجتياح القوات التركية لإقليم كردستان. في صحيفة خبات الناطقة باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني نقرأ العناوين التالية: الدكتور محمود عثمان: يجب على الحكومة العراقية اتخاذ موقف رسمي تجاه قصف المناطق الحدودية في إقليم كردستان. حسيب كايلان ممثل شرناخ في البرلمان التركي يعلن بأن أردوغان لا يستطيع بالقوة العسكرية حل المشاكل العالقة. كريم سنجاري وزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان يعلن لأن جميع المناطق التي قصفتها المدفعية التركية لا توجد فيها قوات حزب العمال الكردستاني، بل يسكنها مواطنون أكراد قرويون ومزارعون. وفي صحيفة آوينا المستقلة التي تصدر عن شركة آوينا نشرت عنوانا بارزا حول تصريح مراد قريدان أحد قادة حزب العمال الكردستاني، يعلن فيه بأنه لو لم تتعاون القوات الكردية مع تركيا سنجعل من كردستان فيتنام جديدة. وفي خبر آخر لها أن قوات الميت التركية جرحت مواطنا برتبة آمر لواء وهو من مرشحي الحزب الديمقراطي الكردستاني لمنصب مدير شرطة محافظة كركوك. ونقلا عن مراسلها تقول الصحيفة أن مادح الملا علي أحد مسؤولي أنصار السنة الذي كان يشرف على الهجمات التي تعرضت لها منطقة بنجوين الحدودية تعرض إلى إطلاق نار بمسدس كاتم الصوت في مدينة مليوان الإيرانية من قبل شخصين كان يركبان دراجة نارية، وقد أصيب بجروح بينما قتل مرافقه المدعو صهيب. وأخيرا نقرأ في صحيفة كردستان نيو التي يصدرها الاتحاد الوطني الكردستاني ما يلي: بحسب مصدر المسؤول أن الحكومة العراقية أوقفت مشروع قانون النفط ولا تريد أن يقترن بمصادقة البرلمان. وفي خبر آخر نقرأ أن التحالف الكردستاني رشح عددا من الشخصيات الكردية لتولي مناصب السفراء في السفارات العراقية، كما نشرت البرقيات التي وجهها المسؤولين الكرد إلى أسرة الكاتب الكردي التركي محمد أوزون الذي توفي في مدينة آمد التركية إثر إصابته بمرض السرطان. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت عنايه مستمعينا الكرام لأنه اعتبارا من الأول من تشرين الأول وحتى 28 منه بإمكانهم متابعة بث إذاعة العراق الحر على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز من الساعة 6:30 وحتى الساعة 6:30 مساء، ومن 9:30 حتى 11:00 مساء، وذلك إلى جانب موجات FM العاملة من 6:00 مساء وحتى 11:00 من مساء كل يوم. هذه إذاعة العراق الحر.